بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن المسائل التي تدل أن من أبواب الشر العظيمة الغلو في الصالحين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في الصحيح، أي في صحيح البخاري، ولفظ الخبر في صحيح البخاري فيه اختلاف عما ذكرت لكم قبل قليل، وهو لفظه أطول من هذا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي من قبيلته وعشيرته، ومن القوم الذين كان فيهم نوح عليه السلام. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، اجعلوا لهم مثل التماثيل تتذكرون بها صلاح هؤلاء وعبادتهم. قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. في رواية للبخاري، أو في رواية البخاري: وتنسخ العلم عبدت. تنسخ العلم بمعنى نسي العلم. فهذا الخبر فيه تأكيد على أن الغلو في الصالحين يجعلهم ويصيرهم أصناما تعبد من دون الله عز وجل. قد يكون في الجيل الأول جماعة عندهم شيء من العلم والفقه في الدين، فإذا جاء الجيل الثاني والثالث وضعف العلم عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. حتى قال محمود الآلوسي المتوفى في سنة 1270 في كتابه روح المعاني في التفسير، قال: عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها، قال: وهم اليوم أكثر من الدود. هكذا يقول: وهم اليوم أكثر من الدود. هذا في سنة 1270 من الهجرة. قال ابن القيم: لما مات، قال غير واحد من السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. كلام ابن القيم في إغاثة اللهفة. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه ابن الأثير في النهاية يقول: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. مجاوزة الحد في المدح، يعني بعضهم أراد أن يمدح بعض الملوك فقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من غضب الله. هنا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. لماذا لم يذكر اليهود؟ لأن الغلو في النصارى أكثر، وهم أشهر بالغلو. لذلك ذكر جماعة من أهل العلم أن حال أهل التوحيد أنهم يتوسطون في التعامل مع الأنبياء، لا يوجد عندهم جفاء اليهود الذين قتلوا الأنبياء والرسل، ولا يوجد عندهم غلو النصارى الذين عبدوهم. في الأثر يقول بعضهم أخرجه، والصواب أن الذي رواه هو البخاري فقط ولم يخرجه الإمام مسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فاحذر من الغلو في الصالحين بجميع الصور وأمثال الغلو. فالصالح يحترم ويعامل بالتعامل الشرعي، ولكن لا يغلى فيه ويتجاوز فيه الحد. أيضا جاء عن الإمام مسلم جاء عند الإمام مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، كررها النبي صلى الله عليه وسلم. والمتنطع هو المبالغ في الأمر، هو المبالغ في الأمر قولا وفعلا، يبالغ في القول أو يبالغ في الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء قد هلكوا، لأن الغلو يوقع الإنسان في المهالك والعياذ بالله. طيب، قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا أيضا من صور الغلو، ولكن خصه بالذكر من باب التنبيه عليه ومن باب التأكيد أن هذه الصورة تفتح بابا لشر عظيم. وأيضا إذا كانت هذه الصورة وهي من صور الغلو اليسيرة مقارنة بالصور الأخرى جاء التغليظ فيها، فكيف بالصور الأعظم؟ واضح بارك الله فيك. يعني هذا رجل ما عبد غير الله، عبد الله عز وجل، لكن أين؟ عند قبر رجل صالح، جاء التشديد والوعيد عليه، فكيف بمن يعبد هذا الصالح والعياذ بالله. طيب، إذن هذا الباب يتحدث عن غلو مخصوص، غلو مخصوص. يعني في الباب السابق يشمل الغلو في الصالحين الأحياء والأموات وغيره، أما هنا يتكلم عن نوعية خاصة من الغلو، مع التنبيه أن الغلو في القبور أمر قديم، ليس فقط يعني عند أهل الإسلام، بل عند اليهود والنصارى. ومن العجائب بارك الله فيكم أن المناوي في فيض القدير يذكر هذا الأمر من باب المدح للذم. قال: وفي العاقبة لعبد الحق عن الفخر التبريزي أنه كان يشكل عليه مسائل فيطيل الفكر فيها ويبذل الجهد في حلها فلا تنجلي. مسألة علمية فيها إشكال، يحاول أن يحل إشكال هذه المسألة، لا يتبين له شيء فيها، فماذا يفعل؟ فكان يذهب عند قبر شيخه التبريزي ويجلس بين يديه كما كان في حياته ويفكر فيها فتنجلي سريعا، ويقول: جربت ذلك مرارا. ثم نقل عن الرازي أنه يقول في كتاب المطالب العالية، المطالب العالية هذا كتاب للرازي، وفي كتاب المطالب العالية في السنة، المطالب العالية في السنة لابن حجر غير عن كتاب الرازي، يقول كان الرازي يقول: كان أصحاب أرسطو كلما أشكل عليهم بحث غامض ذهبوا إلى قبره وبحثوا فيه عنده فيفتح له. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا فائدة: الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ابن حزم يقول: هذه آثار متواترة، هذه آثار متواترة. أيضا جاء أن في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أنسا يصلي عند قبر فقال له: القبر القبر، يعني لا تصلي هنا. طيب، أنس كان يصلي للقبر أم يصلي لله؟ يصلي لله، لكن عمر استشعر أن هذا باب من أبواب الغلو يؤدي إلى شر عظيم، واستشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. طيب، عندنا مسألة: لماذا نهانا الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد؟ تجد بعضهم ماذا يقول: نهينا عن ذلك لأن المقبرة فيها نجاسة، عبارة عن الصديد ودم الميت وغيره. هل هذا التعليل يصح بارك الله فيكم؟ أجيب: يصح. ما يصح هذا التعليل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الأمر إنكارا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه صيغ مختلفة في إنكار هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. فالمسألة يظهر أن الأمر لا يتعلق بموضوع النجاسة، وإنما كما يذكر المتقدمين من أهل العلم لما في ذلك من التشبه بأهل الكتاب لأنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال في الصحيح عن عائشة، في الصحيح في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك أو أولئك كلاهما صواب، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بالله عليكم، هل هذا الحديث يدل على أن الأمر يتعلق بنجاسة بالنجاسة الموجودة في المقبرة؟ لا، لكن لاحظوا أن هؤلاء ابتلوا بفتنتين، بأمرين. الأمر الأول أنهم يبنون على القبور مساجد، الأمر الثاني أنهم يجعلون فيها التماثيل، وهنا الفتنة تعظم وتشتد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. طيب، مسألة، لماذا ذكرنا هذا الحديث؟ يعني يكفي الحديث الأول أولئك شرار الخلق عند الله، ليش أورد الحديث الثاني؟ السؤال لكم، تفضل. غير هذا، غير هذا، تفضل. مذكور قبل، تفضل. وش الفائدة من هذا؟ هاتي الثمرة، الثمرة العملية المترتبة على هذا. فكان ماذا؟ غير التأكيد. قد يقول لك قائل الحديث الأول منسوخ، كيف ترد عليه بالحديث الثاني؟ فهمتم بارك الله فيكم إخواني، أريدكم تستوعبون. قد يقول لك قائل الحديث الأول منسوخ، أم سلمة متى جاءت من الحبشة؟ قديما، واضح بارك الله فيكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من صنيعه، ثم بعد ذلك جوز ذلك. قد يقول بعضهم هذا، فنقول هذا الحديث يدل على أن النهي واشتداد الوعيد استمر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، استمر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا العمل تحذيرا عظيما. وأيضا في الحديث الأول أن هؤلاء شرار الخلق عند الله، في الحديث الثاني زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم، واضح بارك الله فيكم. أيضا في الحديث الأول أن المقصود، يعني الحديث الأول جاء في سياق من؟ النصارى، أهل الحبشة كانوا نصارى. الحديث الثاني بارك الله فيكم في بيان أن هذا العمل وقع ممن؟ من اليهود والنصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعنهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جيد. ثم قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا النهي النبي عليه الصلاة والسلام جاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول نهي في حياته، النوع الثاني نهي قبل أن يموت بخمس، والنوع الثالث نهي وهو في سياقة الموت بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب، فإن قال قائل الأحاديث هذه يعني العمل هذا بدر ممن؟ من اليهود والنصارى. طيب لماذا يورد بعضهم هذه الأحاديث في يعني ويخاطب بها أهل الإسلام؟ سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مجموعة من هذه الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله فئام من هذه الأمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا جاء عند أحمد بسند جيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه أي ابن حبان. فهذا دليل على أن هذا الأمر من أشنع الموبقات، وإن لم يقصد الرجل عبادة هذا القبر، لو قصد عبادة الله عز وجل. ونبه على نقطة، بعضهم يقول المقصود من هذه الأحاديث أن يسجد الإنسان على القبر نفسه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يقول لو الإنسان ما سجد على القبر نفسه ما ينطبق عليه هذا الحديث. فهمتم هذا الكلام؟ لكن إخواني الكرام، يرد عليه بأي حديث؟ يرد عليه بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ليأتي ويسجد على قبره الشريف بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. فهكذا يرد عليه. طيب، ثم قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. طيب، هو تقدم وذكر عن الغلو في الصالحين، الآن كلامه عن ماذا؟ عن غلو مخصوص. كلامه عن غلو مخصوص. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا الخبر اسناده ضعيف، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بسند قوي، ولفظه اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. نبه جماعة من أهل العلم أن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. فإن القبر إذا بني عليه مسجد وقبة وضريح يوشك الناس عاجلا أم آجلا أن يعبدوا هذا القبر وهذا الضريح من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله. طيب إخواني الكرام، إذا بني القبر على المسجد هذا سبب من أسباب الشرك، هذا اشتد عليه غضب الله، فكيف بمن يعبد القبر من دون الله؟ واضح سلمكم الله. طيب أيضا روى ابن جرير بسنده عن سفيان، الظاهر أنه سفيان الثوري، منصور بن المعتمر، مجاهد بن جبر، تلميذ ابن عباس، أفرأيتم اللات والعزى. هذه طبعا من الأصنام المشهورة التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية. قال كان يلت لهم السويق، يطعمهم نوع من أنواع الطعام السويق، يعني يقولون دقيق الحنطة والشعير، يعني طعام يتخذ من دقيق الحنطة والشعير، سمي سويقا لانسياقه في الحلق. ومعلوم بأن الناس كانوا يعانون من جوع عظيم، فيأتي هذا الرجل ويطعم الحجاج الحنطة والشعير، هذا شيء كبير يعني. فلما مات عكفوا على قبره، غلوا في قبره والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. فهذا يبين أن قبور الصالحين يعظم الافتتان بها، قبور الصالحين يعظم الافتتان بها. وأعرف رجلا كان من أهل الصلاح والتقوى، وكان إن شاء الله على عقيدة التوحيد، وكان يسكن في منطقة معروفة، فكان يدعو الله عز وجل ألا يموت في هذه المنطقة. فقيل له في ذلك، قال لو مت عندهم سيعبدوني من دون الله. أنا يعني كانوا يقول أنا بصير بقومي، واضح بارك الله فيهم، يقول أنا بصير بهم، والجهل فيه متفشي، رغم أنه كان يدعو إلى السنة. وسبحان الله العظيم ما مات عندهم، ما مات عنده، ومات في بلد آخر، فسلم الله الناس من شر عظيم. أيضا بارك الله فيكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الحديث بارك الله فيكم إسناده ضعيف. الجملة الأولى لعن زائرات القبور، هذه لها شواهد. أما المتخذين عليها المساجد والسرج هذه ليس لها شاهد، إسنادها ضعيف. ولكن ذم من يتخذ على القبور المساجد والسرج هذه جاء في نصوص أخرى، جاء في نصوص أخرى. والفتنة بالقبور تعظم جدا، ولا تستبعد أن بعض الناس إذا تعلق بقبر، إذا جاء هذا القبر أن يسمع أصوات حقيقية، واضح بارك الله فيكم، أو أن يشم روائح حقيقية، أو إذا ألقى الشيطان في قلبه شيء من طلب الحوائج من صاحب هذا القبر أن يجاب والعياذ بالله. وهذا يقع ممن؟ من الشياطين، تفتن بعض العباد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تأتي مسألة حكم زيارة النساء للقبور، المسألة هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعني مذهب الشافعية والحنابلة، والعيني يذكر بأن هذا هو قول أكثر أهل العلم، منع النساء مطلقا من زيارة القبور مطلقا. وبعضهم يقول بالجواز وهو مذهب الشافعية وقول عند المالكية، وبعضهم يقول يكره، وبعضهم يقول يكره للشابة دون المرأة الكبيرة في العمر. والمرأة العاقلة إذا سمعت بهذا الخلاف ماذا تفعل؟ تخرج من هذا الخلاف، تخرج من هذا الخلاف، خاصة وأنه قد جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب الصنعاني له كتاب اسمه التنوير في شرح الجامع الصغير، يقول وهذا الحديث قد خالفه الناس كلهم، فالنساء يزورن القبور والمساجد تتخذ عليها، والقبور تتخذ عليها المساجد والسرج، ويوقد عليها الشموع والسرج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وجهل الناس ذلك وكتمه من علمه، ومن تكلم عد كلامه هزؤا. هذا في أيام الصنعان، الصنعاني يعني قريب أخوان الكرام، تقريبا 250 سنة، وللأسف الشديد والله المستعان. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني بعض الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام قطعها لأنها ذريعة إلى ماذا؟ إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته آداب قضاء الحاجة، ألن يبين لهم الذرائع الموصلة إلى الإشراك بالله عز وجل؟ بلى، سيبين لهم ويمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ متى يكون البيت كالقبر أو المقبرة؟ نعم، غير الصلاة. البيت يكون فارغ من طاعة الله، من عبادة الله. يعني المقبرة ماذا يتعلق بها من عبادات؟ زيارة القبور والسلام عليهم، زيارة القبور والسلام على الموتى والدعاء لهم. فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا طاعة فيها ولا عبادة. طبعا ناهيك عن ماذا؟ أن القبور لا يصلى عندها، كذلك بعض الناس لا يصلي في بيته. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، مكان تعتادونه وتكثرون زيارته. لماذا؟ لأن هذا الأمر سيؤدي بكم إلى أمور لا تحمد عقباها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من أراد أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فليصلي ويسلم عليه في أي موضع. يعني بعضهم يقول لمن أراد أن يسافر: يا فلان أبلغ رسول الله السلام. شوف الموضوع تقدم وتطور. ورأيت بعضهم بعد أن يصلي المفروضة ماذا يفعل؟ يستقبل القبر ويسلم من موضع في المسجد النبوي، واضح بارك الله فيه، لو كان في آخر الصف يترك استقبال القبلة ويستقبل القبر. ما أقول قيل لي رأيت هذا. ورأيت بعضهم يأتي من يمين القبلة من جهة باب السلام. كيف سيكون القبر؟ أي جماعة في وجهه، فيأتي من بعيد وهو يرفع يديه داعيا القبر والعياذ بالله، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في قبر. ما أقول قيل لي، رأيت هذا بنفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمر لو خالفه الإنسان سيؤدي به إلى أمور عظيمة والعياذ بالله. أيضا الحافظ ابن حجر ينبه أن جماعة من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع صلاة. المقبرة ليست بموضع صلاة. وأيضا نبه جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك أن من أراد أن يدعو ما يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستقبل القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وأيضا جاء عن علي بن الحسين زين العابدين جده علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى زجرا يدعو الله عز وجل، لكن لما كان هذا الأمر فيه غلو زجره ونهى، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا رواه في المختارة، المختارة لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين المتوفى في سنة 643 للهجرة. وهذا الحديث حسن لغيره، هذا الخبر إسناده حسن لغيره. فالمقصود أنه لما رآه يدعو عند القبر زجر ونهاه، وطلب منه أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موضع. أيضا من المسائل التي يجب أن ينتبه لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جماعة من هذه الأمة سيعبدون الأوثان والعياذ بالله. فهذا أمر والله يستدعي أن يكون الإنسان خائفا من الله عز وجل، خشية أن يقع في مثل هذه الأمور التي ذمها نبينا صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه أن جماعة من أهل الغلو قالوا إن هذه الأمة معصومة عن الشرك، ما يقع فيها الشرك، وهذا لا شك ولا ريب أنه كلام ماذا؟ كلام باطل، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبين بطلان هذا الكلام. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول: إذا رأيت في القرآن خطاب فيه أوتوا نصيبا من الكتاب فهذا للذم مباشرة، هذا للذم مباشرة، بخلاف الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب. طيب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال جماعة من أهل العلم: الطاغوت هو الطاغي من الأعيان، يعني إنسان يغلى فيه ويطغى فيه والعياذ بالله. أما الجبت فهو الطاغي من الأعمال، يعني الجبت فسر بأنه السحر، فهذا طغيان ولكنه من ناحية العمل. بعضهم يجعل بعض القبور مثل الطاغوت والعياذ بالله، فهذا من الطاغي من الأعيان، نسأل الله العفو والعافية. طيب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وأول دليل ذكر: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أين وجه الاستدلال؟ سؤال لكم، تفضل. أحسنت، أن جماعة من هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلنا. أليس التكييف كأنه زائد؟ المكيف كان شوي زايد، تخف منه شوي بهند الشد، تشوفها. طيبة. طيب، وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فأيضا هؤلاء كانوا في من كان قبلنا، وجماعة من هذه الأمة سيسلكون سبيلهم ويعبدون الطاغوت، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم، يعني هذه الآية يقول بعضهم إنها دليل، شكرا، إنها دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد. طيب، قيل لهم: أين الدليل فيها؟ قالوا: الله ذكرها في القرآن. طيب، يجاب عن ذلك: هذه الآية إن كانت تتحدث عن أفعال المشركين، واضح بارك الله فيكم، قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الفتية، فتية أهل الكهف، قومهم جعلوا بين، يعني عادوا هؤلاء، ثم بعد ذلك تبين لهم صلاحهم وتقواهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، إذن سنبني عليهم مسجد. فإذا كان هذا من فعل أهل الإشراك بالله عز وجل، إذن لا دليل في ذلك. طيب، قالوا: لا، الآية تتحدث عن ناس مؤمنين. قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية تتكلم عن أهل التغلب والترف وأهل الدنيا، فالآية سيقت مساق ماذا؟ الذم لعمل هؤلاء، سيقت مساق الذم لعمل هؤلاء، فالآية تدل على أن هذا ليس هو عمل أهل الخير وعمل أهل الفضل. طيب، ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ كما أن البناء على القبور كان في الأمم الماضية سيكون أيضا في هذه الأمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. السنن الطريق، حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، يعني إذا وضعت السهام في الجعبة تجد بأن السهام ريشها الذي يوجد في الآخر متساو تماما، لأن أي اختلال في ريش السهم لن ينطلق السهم كما ينبغي. فهذا يدل على يعني متابعة عظيمة، حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب، في أحد حفر جحر ضب؟ هاي جماعة، في أحد منكم حفر جحر ضب؟ جحر الضب يتميز بماذا؟ أحسنت، الالتواءات. واضح بارك الله فيكم. حتى لو دخلوا جحر ضب الذي فيه التواءات وانحرافات سيوجد من هذه الأمة من يصنع هذا الصليب. وتعني أضرب لك هذا المثال وعليه فرس. أيعقل أن يوجد يعني من بني جلدتنا من يلبسون الملابس من الذكور التي تخرج العورة المغلظة مؤخرة الإنسان؟ يعقل هذا؟ متصورين إخواني الكرام بالعقل يعني إن في واحد يتعمد لبس هذا اللباس؟ متصورين هذا؟ طيب لماذا يفعل بعض الناس مثل هذا الأمر؟ حتى قرأت لأحدهم كلمة طيبة، يعني هذا الرجل ليس من أهل التدين، يعني قال: إقناع شاب أن يكشف مؤخرة أمام الناس هذه كارثة كبيرة جدا يعني. طيب لماذا يفعل بعض بني جلدتنا مثل هذا الأمر؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. هذه في مسألة تعتبر من المعاصي، فكيف بالأمور الأخرى؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حتى يقول بعضهم يعني أحيانا جحر الضب يكون ماذا؟ مزدحم جدا. فهمتم بارك الله فيكم؟ لماذا؟ من كثرة التشبه يعني. مزدحم جدا جحر الضب يعني. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. وطبعا إخوان الكرام لا تظنوا أن هذا الأمر وليد الساعة، لا، يعني في أيام كانت الصولة والجولة لأهل الإسلام، ومع هذا تجد بعض ضعاف العقول يقلد من أهل الكتاب. هذا يذكره أهل العلم، يعني ابن تيمية لماذا ألف اقتضاء الصراط المستقيم؟ واضح؟ لأن هذا الأمر كان موجود في أيامه، فكيف في أوقات أخرى مع يعني تقدم جماعة من هؤلاء وتطورهم الدنيوي ما الذي يقع؟ فلذلك لابد من الانتباه لحبائل الشيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني دعني أضرب لك هذا المثال. بعضهم إذا رأى فلان قد اشترى سيارة جديدة وقال: فلان سيارتك جديدة، ماذا يقول صاحب السيارة؟ عبارة فيها تشبه بأهل الكتاب: امسك الخشب. هذه عبارة ترى مأخوذة من أهل الكتاب، ولهم في لغتهم هذا اللفظ مشهور عندهم، يعني يقول امسك كذا. واضح بارك الله فيكم؟ امسك الخشب. فلذلك لو تتأمل هذا الحديث تعجب والله عجب عظيم، ولا يسعك إلا أن تقول: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طيب، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرور قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. يعني إخواني الكرام سئلت مرة عن القراءة في الكتب الغربية فقلت لمن يسألني لو قرأت لا حرج، يعني قد يكون هؤلاء لهم كتب معينة مثلا يعني في جانب أدبي، جانب مثلا علمي أو غيره أو إداري، لكن قلت له أرجو منك رجاء ألا تقرأ بعقلية المنهزم. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس هكذا يتعامل بعقلية المنهزم، وهذا خطأ. هذا الدين دين عظيم إخواني الكرام. أحد غير المسلمين لما دخل في الإسلام سئل ما سبب إسلامك؟ قال أعجبني في الإسلام شيء غير موجود في الديانات الأخرى. قالوا ما هو هذا الأمر؟ قال التوحيد. قال هذا غير موجود عندنا، فلذلك يعني غير موجود عندهم قبل الإسلام، لذلك اعتز بهذا الدين. الله عز وجل أعزنا بهذا الدين العظيم. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأخذ بأسباب، بالأسباب الدنيوية النافعة المفيدة، هذا أمر يعني ما في أحد يقول بأنه حرام، لكن كلامنا عن أن ينظر الإنسان إلى دينه بنظرة ازدراء واحتقار. حتى يقول بعضهم تدخل المقبرة فتشعر أنك قد دخلت إلى مكان ميت لا حياة فيه. طيب يعني وش المطلوب؟ الله يرضى عليك، شو المطلوب نسوي؟ الله يسلمك. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فالإنسان لا يردد أشياء هكذا يخالف فيها دين الله عز وجل. سمعنا وأطعنا، وهو بذلك سيرتاح راحة عظيمة. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني لو تتأمل ما قال رأيت شمالها وجنوبها، مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. بعضهم فسرها الكنزين بفتح بلاد فارس والروم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. ما معنى هذا؟ إن هذه الأمة لا تفنى بمجاعة عامة، ومهما وقعت من مجاعات وأوبئة فإن هذه الأمة لن تفنى بهذه الأوبئة. هكذا يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. يعني ما يتسلط على الأمة عدو من الخارج فيستأصل هذه الأمة، هذا ما يقع. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. يعني ما يأتي وباء أو قحط أو مجاعة فيفني هذه الأمة عن بكرة أبيها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. يعني لو اقتتل أهل الإسلام ممكن يفني بعضهم بعضا، أما عدو خارجي ما يقع هذا الأمر. لذلك ابتليت هذه الأمة بالتتار، وفي آخر الزمان بيأجوج ومأجوج وغيره. هل سيستأصلون هذه الأمة؟ لا. طيب هل الشاهد هنا؟ لا، ليس الشاهد هنا. ورواه البرقاني، البرقاني هذا شيخ الخطيب البغدادي أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، كان محدثا جليلا عظيما رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 425. في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يعني الشرك سيقع في هذه الأمة، وحتى تعبد فئة من أمة الأوثان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في آخر الزمان ما الذي سيقع؟ ستضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. يعني ذو الخلصة هذا صنم كانت الناس تعبده في الجاهلية. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والخبر رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وجاء مختصرا عند الترمذي. في سنن الدارمي بإسناد صحيح عن زياد بن حدير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يعني شيء إذا وقع انحرف الناس انحرافا عظيما. قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم. يعني إذا العالم أخطأ في شيء يقع الانحراف العظيم. وجدال المنافق بالكتاب، يجادل بآيات القرآن وهو منافق، وهذا يفتن الناس. وحكم الأئمة المضلين الذين يضلون الناس عن دين الله عز وجل. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائض الله اسمه هكذا أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ أخبره قال: كان لا يجلس معاذ مجلسا حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ في يوم الأيام: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعون؟ ليش ما أكون مشهور ويتبعني الناس وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، يعني سأحدث شيء جديد حتى يتبعني الناس. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن المعاذ أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. فقال معاذ: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يعني معاذ يحذر هذا يزيد بن عميرة، يقول: إذا ألقى العالم كلمة واشتبهت هذه الكلمة لا تتبعه. واضح بارك الله فيكم. أحيانا قد تبدو هفوة من بعضهم، فكن معظما للحق، والعالم له احترامه. إذا أخطأ يقال له: أخطأت في الشيء الفلان. إذا أخطأ يقال له: أخطأت في الشيء الفلان. جاء عند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. في سنن ابن ماجه قال أبو الحسن: لما فرغ أبو عبد الله من حديث الباب، هذا اللي رواية البرقاني، هذا لما فرغ أبو عبد الله ابن ماجه من هذا الحديث قال: ما أهوله. يعني هذا حديث عظيم، الإنسان يخاف والعياذ بالله أن يتبع جماعة من أهل الإسلام الإشراك بالله. ومن العجائب أحبتي الكرام أن بعض ملوك الأندلس كان من عقبه من تنصر وترك الإسلام، وأيضا في بعض الولايات العربية، ما أقول الإسلامية، يعني غير العرب، لا عرب، كانوا يتولون في بعض البلدان قريبا هذا. قامت إحدى نسائهم بالهرب من تلك الولاية وتنصرت وعمدت في كنيسة والعياذ بالله. وهذا يعني قبل يمكن 100 سنة أو أقل من ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن قال قائل: جاء في حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فهل معنى هذا أن الشرك لن يقع في هذه الأمة؟ أجيب، هو قد يأس، يعني هو يستبعد هذا الأمر، ولكن الله قدير على كل شيء. أو أن يكون المعنى أيس أن يعبده من يصلون الصلاة بحق، واضح بارك الله فيكم، في جزيرة العرب. وأيضا قد يكون المعنى أيس أن ترتد كل هذه الأمة، هذا لا يمكن أن يقع أن كل الأمة ترتد والعياذ بالله. لكن أما أن يكون فئام منهم يعبدون الأصنام فهذا أمر واقع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكمل ولا تعبتم؟ طيب. ثم قال باب ما جاء في السحر. طيب سؤال، لماذا ذكر باب السحر بعد أبواب الغلو في الصالحين؟ لماذا؟ ليش؟ طيب حتى نختصر بارك الله فيكم، عند بعض الأقوام إن السحر كرامة، هذا يعني يقول فلان عنده علم الطلاسم، يعدون هذا كرامة من الكرامات. وتجد أن جماعة من المشعوذين وغيره قد يكون عندهم خرافات ودجل وعندهم انتماءات فكرية معينة، واضح بارك الله فيكم، فبعض الناس يقول لا هذه كرامة أصلا، هذا مو بساحر، هذا رجل صار ينظر من وراء الحجب، هكذا يقولون والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب ما وجه كون السحر كفر بالله عز وجل؟ السحر لا يقوم إلا على قاعدة عبادة الشياطين والتقرب له، وهذا أمر إخوان الكرام مشهور ومعروف جدا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكيف تتقرب الشياطين لهؤلاء وتخدمهم؟ هم يعبدون الشياطين فتخدمه الشياطين والعياذ بالله. وأيضا السحر فيه ادعاء معرفة علم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل. وأبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين، كتاب موجود مطبوع يعني، ذكر قول أصحاب الحديث وأهل السنة، قال ويصدقون بأن في الدنيا سحرة، الدنيا هذه فيها سحرة ولا ما فيها سحرة؟ فيها سحرة، وأن الساحر كافر، هذه من عقيدة أهل الحديث، كما قال الله، وأن السحر كائن موجود في هذه الدنيا، يعني السحرة موجودون والسحر له حقيقة، وأن الساحر كافر بالله العظيم. طيب لماذا ذكر أبو الحسن الأشعري أن هذه عقيدة أهل الحديث؟ لأن بعضهم يقول السحر لا حقيقة له، يعني ما حقيقة السحر؟ عبارة عن أشياء نفسية وليست أمور تعقد وتربط وفيها صرف وعطف وغير ذلك، وهذا طبعا يكذبه الدليل، يعني أن السحر عبارة عن قوة نفسانية فقط، ويكذبه الواقع، يعني مع والعياذ بالله يعني انتشار أعمال السحر، لو جئت للعامي وقلت السحر عبارة عن أمور نفسية العامي ينكر عليك، يقول لك يا رجل أنا شايف في بيتي 20 عمل والعياذ بالله، هذا موجود، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أحبة الكرام، ذكر لي بعض الحذاق من الحذق والذكاء، يعني ممن له صولة وجولة في التصدي لبعض السحرة، قال تفاقم سحر بعض السحرة في أيامنا، يعني تجد هذا السحر فيه إيذاء عظيم. ليش؟ ما الذي تتوقعونه؟ لا لا غير التجارة، لا لا شيء آخر يتعلق ببيئة السحرة، يعني ها؟ ماذا؟ لا لا، أصبح بينهم تواصل، فيعلم بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذا موجود إخوان الكرام، وبعضهم يرحل من بلد إلى بلد كي يتعلم السحر. بئست الرحلة التي تكون في شرك وكفر بالله عز وجل. وأيضا عندما تكون المسألة والعياذ بالله عبارة عن تحدي بين السحرة، واضح؟ فلان اتركه عندي ونحن نتولى، هكذا يفعل بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. جماعة من أهل البدع، منهم المعتزلة ومنهم ابن حزم عفى الله عنه، يقولون بأن السحر يحصل بالتخيل فقط، يعني أنك تتخيل شيء، أما أن في شيء يعني يؤثر وما يكون خيال، يعني يكون حقيقي، لا ما يكون مثل هذا الأمر. يتخيل وقوع الضرر، والصواب أن هذا لا يصح. لكن إخوان الكرام، الساحر لا يملك قلب الصور بشكل دائم، يعني الساحر ما يملك أن يقلب هذا إلى ذهب بشكل دائم، لأن هذا أمر يتعلق بربوبية من؟ ربوبية رب العزة سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق. من اشترى السحر وتعاطاه ليس له نصيب من الآخرة، فيكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون المعنى ما له في الآخرة من خلاق، أي من أجر، يعني يكون المعنى الأول ما له في الآخرة من خلاق، أي أنه ليس له نصيب من الجنة، كفر بالله، خرج من الإسلام بالكلي. وبعض أنواع السحر قد ما يكون فيها استعانة بجن وشياطين، وإنما عبارة عن أدوية وعقاقير تقلب مزاج الإنسان والعياذ بالله. فهذا قد يقال بأن فاعل هذا الأمر لا يكفر، ولكن كثير منهم يجمع بين الشرين، أدوية وعقاقير بالإضافة إلى الاستعانة بالجن. لذلك يقولون بعض الناس يأخذ الحسد على مسألة تحدي، أنا سأسقط الشيء الفلان، أنا سأتلف الشيء الفلان، فهذا يكون معه معين وظهير من الجن والشياطين والعياذ بالله. وبالمناسبة المرداوي في الإنصاف ذكر: والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل. يعني هذه الصورة التي يتصورها بعض الناس أنها من يعني الأمور التي يلهو بها الأطفال، يعني أو يشاهد الأطفال، هذه حقيقة كانت موجودة في تلك الأزمنة. وابن تيمية يقول في الفتاوى: السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أيضا قال الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا ذم عظيم أن هؤلاء كانوا يؤمنون بهذه الأمور الكفرية والعياذ بالله. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل السحر من أعظم الكبائر وأشنع الكبائر. وأيضا عن جندب، هذا ليس جندب بن عبد الله البجلي، وإنما هذا صحابي آخر يقال له جندب الخير، جندب بن كعب الغامدي هكذا اسمه، مرفوعا، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، والصواب أن الرواية المرفوعة ضعيفة وأن الرواية الموقوفة هي الصحيحة. الرواية الموقوفة رواها الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، لفظها عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فبلغ جندبا فأقبل بسيفه واشتمل عليه، يعني حمل السيف في عنقه، فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، خافوا، يعني هذا ساحر وجندب إذا ضربه سيرجع الشر عليه، فقال: أيها الناس لن تراعوا، إنما أردت الساحر. فأخذه الأمير فحبسه، فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنع، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الأمر ما يعالج بهذه الطريقة. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. أصل الخبر في صحيح البخاري، لكن هذا اللفظ ليس بصحيح، ليس في صحيح البخاري، وإنما هو عند أحمد وأبي داود. بالنسبة لي حد الساحر ضربه بالسيف، جاء ضبط حد الساحر ضربة بالسيف، أي اللفظتين أبلغ، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف؟ ضربه، ضربة أبلغ. ليش؟ تقطع فيها رأسه، لكن ليست واضحة، قد يكون ضربه بالسيف قد ما يموت، أما ضربه حتى يقتل، حتى يقتل. يذكر ابن قدامة أن قتل الساحر كان مشتهرا عند الصحابة، فكان إجماعا، يعني الصحابة ما أنكروا على عمر: كيف تأمرنا بقتل السحر؟ فهذا مشهور عنده. وأيضا صح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بقتل الساحر. وأيضا جاء عن الحسن البصري بإسناد صحيح قال: يقتل السحر ولا يستتاب. لذلك الساحر يقتل، لكن مسألة: هل يقتل لأنه كفر، يعني بمعنى إذا رجع للإسلام ما يقتل، ولا يقتل لأجل الفساد في الأرض؟ جمهور أهل العلم قالوا يقتل حدا. إيش معنى يقتل حدا؟ القاتل لو قتل، يعني رجل قتل شخص ثم تاب إلى الله، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. الساحر لو سحر ورفع أمر إلى السلطان فقال: يا جماعة أنا تبت إلى الله، إذا قلنا يقتل حدا يقتل ولا ما يقتل؟ أجيبه: يقتل، لأنه فعل أمرا عظيما شنيعا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. ما سمعت؟ نعم، يعني يخيل لك أن هذا الشيء قد أصبح كذا، أما أن يقلب الشيء بشكل دائم، هذا من الشيخ ابن عثيمين يذكر هذا، يقول هذا أمر بالخصائص الله عز وجل، ما يقدر على هذا الساحر. والله تعالى أعلم. تفضل. يعني يظهر أن هذا يعني أمر فيه عيب، يعني نعم، الله أعلم. وأيضا تراجع المسألة. أذكر قول الشيخ ابن عثيمين يقول ما يمكن هذا الأمر، لأن هذا فيه خلق، والله هو القادر على الخلق سبحانه وتعالى. نعم جيد. الفرق بين السحر وخفة اليد، السحر فيه استعانة بالشياطين، خفة اليد الأصل في هذه نتكلم عن الأصل، وإلا بعضهم يقول بأنه خفة يد لكنه سحر عبارة عن حيل. واضح بارك الله فيكم، فبينهما فرق. ولكن بعض الأنواع، وهذا موجود، رأيت بعضهم يقول هذا، يقول بأنها خفة يد ولكنه كذاب. لو قال بأنها سحر ماذا سيفعل به الناس؟ يرجمونه، لكنه يكذب عليه. طيب نكمل بعد الأذان، ما كان عنده إشكال وكذا. وش قهوة الله يرضى عليك، يرفع عنك، الله يرحم والديك، يسلمك، يعزيك الجنة. تقرير مسائل الإيمان، وحتى الرد على المخالفين، وحتى الرد على بعض الأفكار والشبهات الإلحادية الموجودة في أيامنا، طريقة كان يتبعها جماعة من أهل العلم، أنهم يجمعون آيات القرآن الكريم. يعني مثلا يأتون بالآيات التي تدل لتقرير التوحيد، تدل على عظمة الله، فيذكر لك كم آية، ثم يأتي بالآيات التي تدل على عجز وضعف المخلوق، يأتيك بكم آية، ثم يأتيك بكم آية تدل على أن المسلم الصادق يتوجه إلى الله، ثم يأتيك بعدة آيات فيها ذم لأعمال المشركين الذين يتعلقون بالأصنام وغيرها. فهذا الأمر من أنفع الطرق للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولا بد أيضا ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة، كثير من الناس في أيامنا، بل بعض من يظن فيهم الخير، ما أتكلم عن شرار المتحزبة، لا، بل بعض من يظن بهم الخير، صار بعضهم ما يعتني بالتوحيد. يا إخوان الكرام، لو الإنسان يذكر قبل 15-20 سنة تجد الكلام عن التوحيد كثير جدا، أما الآن يعني الله يعفو عنا جميعا في شيء من الضعف. صار الكلام الآن الغالب على كلام الناس ماذا؟ السياسة. هذا الغالب. أحد المشايخ يذكر لي أن أحد النساء تسأله بأنها تتابع الانتخابات في الدولة الفلانية، من سيفوز الأول أم الثاني؟ قال ثم انتبهت، يعني ما لي وري هذه المواضيع. واضح بارك الله فيك. فلذلك يا طالب العلم، علم أهل بيتك اللجأ إلى الله ودعاء الله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى. والطرق كثيرة جدا، ولكن من أيسرها تفسير القرآن. جزء عما يتساءلوا مليان بارك الله فيكم في ذكر شواهد وأدلة التوحيد، مليء مليء أخوان الكرام. يمكن ما تخلو آية من ذكر الأدلة الدالة على توحيد الله عز وجل. فالإنسان لو استعان بالله عز وجل وقام بهذا الأمر، والله سيكون في هذا الأمر نفع عظيم. كل واحد منا في هاتفه عدة مجموعات فيها قرابة وأرحام وغيره، نبههم على بعض الألفاظ التي يذكرها بعض الناس. يعني أخوان الكرام، من أعجب ما مر علي، وسيأتي معنا فصل خاص عن هذا الموضوع في باب التطير، أن مجموعة من الناس يتطيرون عند عقود الزواج. بماذا؟ بأي شيء يتطيرون؟ ها؟ لا 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 لا، شيء واقع، يتشائمون من هذا الأمر. ها؟ أحسنت، تشبيك اليدين، يقول لك افتح يديك، تقول له لماذا؟ قال هذا دليل شؤم، أن الموضوع سيقع فيه ماذا؟ شربك. مثال آخر، بعض الناس إذا أراد أن يقول لك يعني يا فلان تفضل عندنا البيت، يعني ما في كلافة، قال لك يا أخي البساط ماذا؟ أحمدي. طيب ما البساط أحمدي؟ طيب قبل هذا، عندما كنا صغارا ماذا كنا نقول في بعض، خاصة عندنا هنا، سيدي أحمد البغدادي هو أحمد الرفاعي بارك الله فيكم، يقولون كانت عنده مائدة، إذا جاءه عشر المائدة تتسع، جاءه مئة المائدة تتسع، جاءه ألف المائدة تتسع. والمثال يساق لهذا، البساط أحمد يتفضل معانا يعني شاركنا في الطعام. لذلك يا طالب العلم، نبه الناس على مثل هذه الأمور. ومن العجائب أن بعض الناس من تأثره ببعض ما يشاهدونه أصبح إذا أراد أن يؤكد على أمر، رغم أن أهل بلده ما يعرفون هذا اللفظ، ما يعرفون هذا اللفظ أبدا. يعني أتكلم عن بعضهم هنا، هذا اللفظ أنا ما أذكره عند الناس هنا. صار الآن بعضهم إذا أراد أن يؤكد شيء أو يعني يمزح معك أو كذا، أو يقول لك يعني يا فلان أنا متأكد من هذا الأمر، قال يا فلان وحياتك أن هذا الأمر وقع. هذا سمعته من بعضهم، وهذا الأمر ما كان موجود عند الناس، كانوا يستنكرون هذا الأمر. فلذلك لابد أن ينبه الناس على مثل هذه الأمور وخطورتها. بعض الناس إذا أراد أن يؤكد شيء قالوا هذه النعمة أن الموضوع الفلاني وقع، بعضهم يقول وهذه اللحية إن هذا الأمر سيتم لك يا فلان. يا رجل اتق الله، وما قدر الله حق قدره. لذلك أعرف رجل كبير في العمر موجود على قيد الحياة، فيه صلاح وتقوى وعبادة، إذا أحدهم قال أمامه أقسم بالله يمكن يعني ترتعد فرائصه. تعرف شو معنى أقسم بالله؟ والله إخوان الكرام يعني فكروا، تعرف ما معنى أقسم بالله العظيم الملك؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا هو القسم بالله عز وجل. فلذلك طالب العلم لابد يقوم بتذكير الناس وتوجيههم وتعليمهم وتفقيههم في دين الله عز وجل بما يقدر وما يعرف. والأمر سهل ويسير، ولك فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. وكم من عامي والله سمعنا بعضهم يقول يا جماعة أنا ما أعرف، علموني بينوا لي، خاصة إذا كان تعليمك بأسلوب حسن وأسلوب جميل. والله تجد بعض الناس، يعني رجل مشهور بطيب تعاملي، أنا أعرفه شخصيا وله يعني شهرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهو رجل إن شاء الله من أهل التوحيد، مر على رجل غير مسلم، ما أقول قيل لي إخوان الكرام لهذا الأمر شهدته يعني. فهذا الغير مسلم رأى احتفاء الناس، هذا رجل له منزلة علمية يعني. رأى احتفاء الناس به فقال خير من هذا؟ قال هذا فلان العالم الشيخ الفلاني يعني. والعلماء في دينه لهم هذه المنزلة. فهذا الرجل غير المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل لطيب تعامله جلس مرة مع بعض الكبار، فقال له هذا الرجل الذي له منزلة، قال يا فلان إيش الذي تأمرني به سأفعله، يعني كان يقول له أنا أحكام الدين ما أعرفها جيدا لكن أخبرني انصحني وسأفعل مثل هذا الأمر. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالمناسبة الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب أي كتاب؟ عمدة الأحكام، له كتاب في السيرة النبوية. ما سبب تأليفه للكتاب؟ خرج هو ومع مجموعة من زملائه، وهذا الكتاب شرحه قطب الدين الحنفي، الشرح مطبوع في 3 مجلدات. خرج مع مجموعة من زملائه إلى، يعني عبد الغني المقدسي شامي ومات في مصر، إلى مكان فيه نهر، وبجانب النهر دير به راهب. فأحد أصدقاء عبد الغني المقدسي ذهب إلى هذا الراهب فقال له الراهب من أنت؟ أمسلم أنت؟ قال نعم. قال حدثني عن نبيك. ما عرف هذا الرجل المسلم، هذا ما كان يعلم. فرجع إلى عبد الغني فعلمه بعض الأشياء، فرجع إلى هذا الراهب وأجابه على الأسئلة. فقال له الراهب هذه ليست منك، هذا مش من عندك. قال هذه من الرجل الجالس هناك. يعني كيف انت قبل شوي أسألك ما تعرف والآن تعرف؟ لا يعقل هذا. فذهب الراهب إلى عبد الغني فحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام فدخل في الإسلام. فكتب عبد الغني هذا المختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا طالب العلم لا تقصر في هذا الأمر. وإذا طلاب العلم بدأ يتكلمون في السياسة وصار كذا وتحليلك ورأيك وما أدري إيش وغيره، هنا الكارثة العظيمة. والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نشرع في درسي شرح بلوغ المرام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.